فمعلوم لديكم فضل حسن الخلق ولين الجانب والتواضع، ولكن نرى من حال بعضنا عكس هذا الأمر، فهل من نصيحة حفظكم الله؟
إن الله جل وعلا إذا رزق المؤمن الإيمان كمل خصاله وجمل خلاله وجعله من عباده الموصوفين بالفضائل المترفعين عن الرذائل، فمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق خصلة من خصال المؤمنين وخلة من خلال الصالحين، ولذلك أثنى الله بها على نبيه في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام بالخلق. وما أعظم الخلق وما أجله عند الله وعند عباده، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال: خيركم أي أكثركم خيرا وأرفعكم عند الله قدرا، لأن الأخيار هم أرفع الناس قدرا عند الله جل وعلا. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصحابة وقد سمت أرواحهم إلى الجنة واشتاقت إلى رحمة الله جل وعلا، سألوه عن أعظم ما يدخل المؤمن الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. أما تقوى الله فبينك وبين الله وهو غيب لا يعلم إلا الله، وأما حسن الخلق فبينك وبين الناس. ولذلك من أجل نعم الله عز وجل على العبد حسن الخلق. وقال بعض السلف: إنما أدرك من أدرك لا بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن ببذل الندى وكف الأذى. والمراد بهذه العبارة أن هذا العالم من السلف يقول: إنما أدرك من أدرك، يعني أن الأخيار والصالحين والفضلاء والنبلاء وأهل الخير من سلفنا الصالح ما وصلوا إلى الدرجات العلى إلا ببذل الندى بعد الإيمان، ببذل الندى وكف الأذى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل ما يكون في الميزان، وبذل الندى الجود والسخاء، وكف الأذى أساسه الحياء والمروءة الفاضلة التي تمنع الإنسان من أذية إخوانه. فإذا كمل إيمان العبد كمل خلقه، وإذا كمل نبله وفضله كملت آدابه، وأصبح ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس منهم جلسا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ هل قال العالم العابد المجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: الموطؤون أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أحسنكم أخلاقا أي أنك لم تنظر إليه إلا وجدته قد أخذ من حسن الخلق بحظ وافر. إن وجدته في السماحة بلغ منها أعلى مراتبها، وإن وجدته في الجود والسخاء وحسن العشرة وبذل المعروف وجدته في أعلى مراتبها. ولذلك لم تقرأ سيرة عالم من علماء السلف إلا وجدت حسن الخلق سمة من سماتهم رحمة الله عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا، ما قال أحسنكم، أحاسنكم أي الذين كثرت منهم الأخلاق الطيبة. وقال بعض العلماء: قل أن تجد إنسانا كريم الخلق إلا وجدته نقي الصدر، لأن مكارم الأخلاق لا تكون إلا بسلامة الصدور. وقل أن تجد إنسانا فظا غليظا كثير الجفاء للناس كثير الأذية لهم إلا وجدت في قلبه من الضغينة والبغضاء ما يحمله على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الأخلاق ما هي إلا نتيجة عما في السرائر والقلوب. والله جل وعلا إذا اطلع على سريرة الإنسان ووجدها سريرة صالحة فيها الخير وفيها الفضل وفيها النبل أظهر هذه الشريرة لعباده بالأخلاق الطيبة. ولذلك قال أحاسنكم أخلاقا، إن آذاه أحد عفا عن أذيته، وإن أحسن إليه رد له الإحسان أضعاف إحسانه. فإن عاشر الناس إن أحسن إليه أحسنوا إليه أحسن إليهم أكثر من إحسانه، وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم، وإن نظر إلى عوراتهم سترها، وإن نظر إلى خلاتهم وما هم فيه من الحوائج قضاها وقام بها. أثر عن علي زين العابدين ذلك الإمام الجليل من أئمة السلف الصالح رحمة الله عليه علما وفضلا ونبلا، أنه كان إذا جن عليه الليل وضع اللثام على وجهه ثم حمل على ظهره أكياس الطعام ومضى إلى بيوت يعرفها للأيتام والأرامل رحمة الله عليه، ثم أطعم وسقى واقتحم العقبة فذكى الرقبة وأطعم ذا المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة رحمة الله على تلك الروح الطيبة. فلما توفي فقد أكثر من 20 بيتا من يقرع عليهم في جوف الليل أبوابهم بذلك الطعام، فعلموا أنه ذلك العالم وذلك العابد، وكان في زمانه آية في العلم والصلاح مع ما له من النسب لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له بين هذه الخيرات والفضائل. يقول في مدحه الفرزدق: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أي ما جاءه أحد يسأله شيء ويقول له لا. من كمال خلقه وزينها رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة، فلما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه خلعوا ثيابه، فنظروا فإذا ظهره متشحف من الدم بسبب أكياس الدقيق التي كان يحملها رحمة الله عليه. فسلام على تلك القلوب الرحيمة، سلام على تلك الأخلاق الكريمة وتلك المعادن الأبية الصالحة التي كانت ترجو ما عند الله وتريد رحمة الله جل وعلا. كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لهم من الأخلاق والفضائل والنوائل ما تضرب به الأمثال. واقرأ في سير الرجال قد تجد العلم في العالم سمة من سماته، ولكن نائم يبدأ باب الأخلاق ويذكر أنه ذلك الرجل المتواضع الكريم السمح، كلما فتح قلبك لتلك الخصال وكلما شرح صدرك لتلك الخلال وقلت سبحان الله الكبير المتعال، سبحان من يقسم الأرزاق. ولذلك ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله لا يعطي الأخلاق إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ومن كريم. أما الأخلاق والفضل والنبل والصلاح وهذه الخصال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. ما معنى الموطؤون أكنافا؟ توطئة الكنف التواضع، بمعنى أنه إنسان سهل أن تبلغ حاجتك منه، ويسير عليك أن تأخذ بغيتك من يده الطيبة، ما تجده صعبا بمجرد أن تأتي. حتى إن بعض الأخيار كان من خيره أنه إذا جاءه الفقير ورأى في وجهه الفقر عاجله بالعطية قبل أن يسأله الفقير المال، من الكرم والفضل والنبل. وكان بعضهم يستحي أن الفقير يذكر حاجته قبل أن يعاجله بذلك العطاء. كان الناس على خير كثير. وقال بعض العلماء: لا تكون محاسن الأخلاق إلا برحمة من الله جل وعلا. وأول ما تكون محاسن الأخلاق وكريم الخلال للإنسان أول ما تكون برحمة يقذف الله في القلوب. ولذلك قال الله عن هذا مصداق ذلك في قوله تعالى يخاطب نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم، يعني أن الإسلام ليس فيه إلا السماحة والعفو ولين الجانب. ولذلك وصف الله المؤمنين مع بعضهم فقال: أذلة على المؤمنين. فإذا كمل إيمان العبد أصبح لا يستطيع أن يؤذي أحد من إخوانه المسلمين، ما ترى منه إلا خير. بمجرد أن تلقاه أول ما ترى في كريم الخصال وطيب الخلال الابتسامة. ولذلك يقول جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعرف سيوف الناس ولا يكهرهم ولا يعرض عنهم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذه الخصلة في قول الموطئون أكناف توطئة الكنف القرب من الناس. فإذا كنت طالب علم تقترب من الناس بتوجيهك وإرشادك، ولا تتعالى بعلمك، ولا تفتخر عن الناس بما حذاك الله جل وعلا من العلم، بل تكن كما مثل العلماء كريم الأصل بالغصن الطيب. فإن الأغصان الطيبة إذا ملئت من الخير والثمرات تدلت من الناس. وهكذا كريم الأصل والعبد الصالح الذي يريد الله به خيري الدنيا والآخرة، كلما امتلأ علما وفضلا ونبلا كلما وجدته تدلى للناس وزاده علمه قربا من الناس. وأذكر علماءنا ومشائخنا رحمة الله عليهم كانوا على ذلك من حظ وافر. أذكر بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، أكاد أجزم أن كل إنسان يجالسه يحس كأن هذا الشيخ له وحده. وأعرف أناسا من عامة الناس بعضه يعني يعتبر ممن يتعاطى الحرف الدنيئة، يعني من ضعفة المسلمين، ربما جاء إلى ذلك الشيخ فجلس يمازح ويضاحك ويجالس كأنه جليس من كبراء القوم، وما ذلك الله إلا لصلاح في القلوب. وكلما وجدت الإنسان يتقي الله جل وعلا ويرجو رحمة الله، كلما وجدته يشتري هذه الرحمات من أخلاق الكريمة خاصة مع ضعفاء المسلمين. ولذلك قال بعض السلف رحمة الله عليهم، قال كلمته في سفيان الثوري يقول: ما كان أعز الفقراء في مجلس سفيان. سفيان هذا الديوان من دواوين العلم والعمل والصلاح والفقه والحديث، كان إذا دخل الفقراء في مجلسه عزوا وأكرموا ورفعوا على الأغنياء والأثرياء والوجهاء من كرم سفيان رحمة الله عليه. هكذا أهل الفضل موطؤون أكنافهم موطأة. ألا أنبئكم أي أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. إذا جئت بين الناس يألفك، يألفك الغني والفقير، الجليل والحقير، يألفك الناس على اختلاف طبقاته، الجاهل يألفك، العالم يألفك. من كريم الخصال وكريم الخلال، إذا رأيت الرجل تبشمت في وجهه ثم سألته عن حاله وتعطي هذه الابتسامة خاصة لضعفاء المسلمين، فإن الابتسامة لضعفاء المسلمين ابتسامة صدق وحق ورحمة تدل على صلاح صاحبها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا. وأعرف بعض المهمومين يقول لبعض المشائخ، قال: والله إني كنت مهموما فلما تبسمت في وجهي ذهب عني همي. بعض الناس يكون منكسر الخاطر مهموما مغموما، إما صديقك في عملك أو رفيقا لك في وظيفتك، ويأتيك مهموما من بيتي، مهموما من إخواني أخواتي، فلما تلقاه بذلك الوجه الطليق وبتلك النفس المنشرحة وبذلك الكلام الطيب تسأله عن حاله وعن أهله وأولاده، حتى ولو كان منغص العيش دينه إذا بالبشر يعلو لذلك الوجه، وإذا بذلك الهم يتبدد بإذن الله عن ذلك القلب. فينبغي على المؤمن دائما أن يضرب بهذه من هذه الأخلاق بحظ وافر. وكلما كملت أخلاق المؤمن كلما كمل إيمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أكملهم خلقا أو أحسنهم خلقا، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الخصلة. لا خير في العلم إذا لم يترجم بالعمل. ومن العمل بالعلم أن طالب العلم كلما تعلم صار موضع الكنف قريبا من الناس. فأحق من يتخلق بهذه الخصال وهذه الخلاق طلاب العلم. ولذلك انظر إلى العلماء والفضلاء والنبلاء، لو وجدت الإنسان مشهورا في مشارق الأرض ومغاربها مسلوب الخلق لن تجد له في قلوب الناس مكانا إلا الذكر فقط على اللسان. أما إذا وجدته طيب الأخلاق كريم الخصال والخلال وجدت الكل يذكره بخير، من جاد سادت وأحيى العالمون له بديع حمد لمدح الفعل المتصل. من جاد ساد وأحيى العالمون له بديع حمد لمدح الفعل المتصل. وكم من أناس طوتهم القبور والوحود وهم بين الناس أحياء، وكم من أناس أحياء بين الناس وهم أموات. ولذلك إلى أهل قريب كان الأغنياء والأثرياء يعطفون على الفقراء، فتجد الناس دائما يتحدثون فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، حتى أبقى الله لهم المآثر الحميدة. ولربما يموت الميت من سنوات بل من قرون وهو يذكر بالجميل، فينبغي المسلم أن يبقي له من الذكر الجميل والعمل الصالح الجليل بالإحسان إلى المؤمنين بالأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. سعوهم بالأخلاق الطيبة، ومن الأخلاق الطيبة العفو عن من أساء. ولذلك جعل الله النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مراتب العفو، فإن قريش لما آذت وقف عليهم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد أولي عليه الصلاة والسلام وحوصر هو وأهله وقتل أصحابه وقتل قرابته وبقرت بطن عمه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومع هذا كل لما حانت ساعة الانتقام قال له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال بعض العلماء: والله لو لم يعلم من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم ما خاطبه بهذا الكلام، لما يعلم من رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه وحلمه، فقال له: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بكلمة واحدة طويت صفحة ماضي مليء بالجراح والآلام والهموم والغموم، طويت بكلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان أجره على الله جل وعلا. ثم كذلك مع اليهود آذوه عليه الصلاة والسلام وذموه وعابوه، يقول الله له: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. مع اليهود يا إخوان تدبروا، يعني هذه الآية في اليهود، يقول الله لنبيه: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طيب كيف المؤمنين؟ إذا كان هذا في اليهود فكيف المؤمنين؟ الله يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فمن أحسن ما تدفع به الإساءة الحسنة. ولذلك ساد أهل الفضل بالعفو عن من ظلم وعن من أساء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي منادي يوم القيامة: من كان أجره على الله فليقم. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب. كذلك الوصية الأخيرة التي أوصي بها في حسن الخلق: قد يكون الإنسان لا يملك مالا يجود به ولا يملك أمرا يحسن به إلى الغير، فليكن واسطة خير وداعية إلى الخير، فإنك لا تزال عاملا بالخير ما دعوت إليه ونويت ذلك الخير. حتى قال الإمام أحمد لابنه عبد الله، قال له عبد الله: يا أبتا أوصني. قال: يا بني إن الخير فإنك لا تزال عاملا بالخير ما نويته. فمن الليلة تحاول دائما تجعل في نفسك شوق للإحسان إلى المسلمين والعفو عليهم والشفقة عليهم، وأن تحوز هذه الأخلاق الطيبة ومكارم الأخلاق التي قرأتها في كتاب ربك وعلمتها من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتشبث نفسك أن تكون من أهله، فلعل الله أن يبلغك مراتبه. فإن عجزت عن أن تبذل المال فذهب إلى غني أو ثري وحدده أن يقرض الله قرضا حسنا، فإنك إن فعلت ذلك أجرتك أجري وكان لك منه ثوابه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جعلنا الله وإياكم مفاتيح الخيرات، وأغلق بنا وبكم أبواب الشرور والمنكرات، والله تعالى.